رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم لتصيب أكثر من 300 واحد في صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة في المسجد إبراهيم. وقد بدأت هذه الجريمة حينما دخل الإرهابي باروخ غولدشتاين دخل مع مجموعة مستوطنين في من أربع جهات إلى المسجد الإبراهيمي، وكان يحمل بندقية عسكرية رشاشة وقنابل يدوية وميات من الذخيرة، ومعه من يبدل له هذه الذخائر، ووقف خلف أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه على المصلين وهم سجود، بينما قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة. وقد نفذ غولدشتاين المذبحة في وقت أغلق فيه جنود الصهاينة الأبواب الخارجية حتى لا يدخل أحد ولا يخرج أحد، كما منع القادمين من خارج الحرم من الوصول إليهم، حتى سيارات الإنقاذ أخروها عن الدخول، حتى مات في هذه المجزرة 50 شهيدا، 29 شخص قتلوا داخل المسجد، ما كان هناك وقت لكي ينقلوا إلى المستشفيات. مذبحة قانا في شهر أبريل 1996 قريبا في مأوى للأمم المتحدة يأوي فيه كثير من اللاجئين الفلسطينيين، دمروا هذا المأوى على من فيه وقتلوا من كان فيه، فقتل أكثر من 160 مسلم مدني غير مقاتل من شيوخ وأطفال ونساء وعجزة في هذا المكان. مذبحة النفر في سبتمبر 1996 نفذها اليهود عندما حفروا نفقا فأرادوا هدم المسجد الأقصى من تحت، وخرجت مظاهرة من مجموعة من الشبان المسلمين، تلوا المظاهرة هذه بهليكوبترات، هليكوبترات تطلق الرشاشات عليهم من فوق، وقد استشهد فيها 70 فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الذين فتحوا النار على المتظاهرين من طائرات مروحية. إلى آخر ما يقال، في الحقيقة الحديث ذو شجون. هذا الكلام هو جزء من أفعال اليهود، وهو جزء من اعتداءاتهم على المسلمين يوم أن دخلوا إلى المسجد الأقصى سنة 1947. ألا يستحي عاقل أن يسلم هذه الأراضي ويروح يقول والله ماكو جهاد في فلسطين؟ ما يستحي إنسان على نفسه حينما يقول أن المسلمين الذين يقاتلون هناك إنما لا يقاتلون جهادا وإنما هي ثوات؟ ما يستحي واحد ما ينصر المسلمين هناك على الأقل ولو بالدعاء، على الأقل بالهم النفسي؟ لم يقتصر كيد اليهود على قتل المسلمين، وإنما شكلوا لجان أخرى، هذه اللجان شغلها الآثار القديمة، لجان تعتني بهدم المسجد الأقصى، القتل والذبح هذا الجيش، هناك لجان أخرى وجمعيات سرية، تعني هذه الجمعيات بهدم المسجد الأقصى، إعادة إقامة هيكل سليمان، تهويد الناس، أو تهويد العناية باليهود، وكذلك تشكيك المسلمين، نشر الدعارة بين أبناء المسلمين، تشريدهم من أرضهم. اسمعوا بس الجمعيات اللي شكلت يوم أن دخل اليهود، هذا اسمعها دون أعمالها. قال المنظمات والجمعيات والجماعات اليهودية المعنية بهدم الأقصى بس، جماعات فقط لهدم الأقصى، وإحنا المسلمين إلى الآن مختلفين، والله في الأقصى هذا جهاد ولا مو جهاد؟ الجماعة مو منتظرين أننا نفتي أو ما نفتي، الجماعة ماشين هناك في قتل المسلمين وتشريدهم وإبادتهم وذبحهم، وكل يوم تسمع المجزرة ولا أحد ينبي النداء. شكلوا جماعات مسؤولة عن هدم الأقصى وإعادة بناء هيكل سليمان، جماعة جوش إيمانيون، وهي تسمى كتلة الإيمان، وتطلق على نفسها أيضا حركة التجديد الصهيوني، ومؤسسها موشي ليفينجر، وهي تسعى للاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل لإقامة الهيكل على أنقاض الأقصى، وتؤمن بالعنف لتحقيق ذلك، وتحظى بدعم حكومي. منظمة شيشفات إتريت كوهانين، أي التاج الكهنوتي، وتعود جذورهم إلى الحاقان إبراهام يتحق كول، الحاقام الفلسطيني الأول، ويؤمن أتباعه بأن طلائع الحركة التي ستبدأ المسيرة إلى الهيكل، وكانوا حتى عهد قريب يتمتعون بالذهاب إلى جبل الهيكل. حركة الاستيلاء على الأقصى وأعضاؤها يدعون علانية إلى هدم المسجد، بالإضافة إلى طرد جميع السكان من أرض فلسطين. أربعة، منظمة سيودوس شيسون، وهي تظهر بشكل جمعية خيرية، وتتلقى دعما من وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس وجيش الدفاع الإسرائيلي، وتهدف إلى تعميق الوعي من أجل إزالة بيت المقدس وإقامة الهيكل، وتهدف إلى عدم قصر العبادة أمام حائط المكة فقط، اليهودية القدس مجموعة أنهار هاشم ومعناها إلى جبل الله، وهي مجموعة تعمل من أجل بناء الهيكل، ويترأسها جرشون سلمون. وقد حاولت مجموعة منها إقامة صلاة يهودية في المسجد الأقصى. حزب هتشيحة أي حزب النهضة الصهيوني، وهو حزب يظهر توجهات غير دينية، إلا أنه بالرغم من ذلك معني بالسيطرة على منطقة القدس. جماعة أمناء الهيكل، وتقوم هذه الجماعة بإقامة الصلوات اليهودية في الساحة المحيطة بحائط البراق المبكى، والمبكى من أبرز أماكنها إلى آخره. مؤسسة الهيكل المقدس وهيئتها الإسرائيلية وهيئتها الإدارية فيها خمسة من النصارى الإنجيليين إلى آخر من ذكروا فيها، وتعني بإعادة الهيكل إلى وضعه. منظمة بيتار وهي تهتم بإقامة الصلوات اليهودية في ساحة الأقصى، ومن قادتها فلان وفلان إلى آخره. عاشرا، حركة إعادة التاج لما كان عليه، ويتزعمها يهودي تاجر الذي يحرك مجموعة عنيفة من الشباب المتعصبين الذين يسيطرون ويعملون على الاستيلاء على بيوت ومباني عديدة في القدس بدعوى أنها كانت يوما ملكا لليهود. هذه أشهر مجموعة حشمونائيين، ويتزعمها الإرهابي لينر، وقد عرف أعضاؤها باللجوء إلى العنف. حركة سيومين أي الصهيونية الجديدة، وقد أنشأها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق رفائيل إيهان، وذلك في أكتوبر سنة 83، وهو من أشد اليهود تطرفا. حركة أمنة أي الأمانة أو الميثاق، وهي تنظيم استيفاني تضم زعامة عدد من الشباب المتدينين اليهود من ذوي القبعات المنسوجة ومن خريجي المدارس الدينية، وهم يسعون من خلال الحركة إلى دفع المفاهيم الاجتماعية بين اليهود تعتمد على الدين بقرب الخلاص من ظهور المسيح، وتدعو للتمرد على المؤسسات القائمة إلى آخره. الرابع عشر، قبيلة يهودا وهم المشهورون بعصابة ميكتا، وحاولوا مرة أن ينسبوا المسجد الأقصى. الخامس عشر، حركة كاخة ومعناها هكذا بالبندقية، ومؤسسها الحاكم اليهودي الأمريكي مارين كاهانا، وهو عضو في الكنيسة الإسرائيلي ومعروف بأدائه للمسلمين وسعيه لهدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. السادس عشر، جمعية صندوق جبل الهيكل، وهي جمعية صهيونية علنية تجمع أموال لهدم الأقصى وإعادة الهيكل. حركة أسمعوت وهي حركة دينية عنيفة تؤمن بمنطلقات جوش إيمنون نفسها، وترأسها عزرا زوهامر. وحركة الموالون لساحة المعبد، هذا 18 رابطة سيوريتيسيون، وهي رابطة تطوعية تعمل بالإشراف على المدارس الدينية وتسعى لإقامة المعابد المقدسة بدل المسجد الأقصى. 20 تنظيم سري داخل الجيش، وهذا التنظيم لم تتضح أبعاده، وقد اكتشف عام 84 أثناء الإعداد لمحاولة قصف المسجد الأقصى جوا بالطائرات من خلال سلاح الجو الإسرائيلي لإزالته تماما من الوجود. وأكد المراقبون السياسيون في إسرائيل أن معظم أعضاء هذا التنظيم ليسوا من الجماعات الصهيونية المتدينة المعروفة. هذا شغل اليهود منذ عام 1947 إلى اليوم، يشتغلون على جناحين، مؤسسات خيرية تطوعية تقوم على تدريس الشباب وجمع الأموال، 20 جمعية لأجل هدم المسجد الأقصى، وجماعات أخرى وصهاينة وجيش يسعون لأجل إبادة المسلمين. وهنا لنا وقت، هل الخلاص، وهذه النقطة الثالثة، هل الخلاص وإعادة المسجد الأقصى يكون بالتمجيد؟ هل نجدتنا للمسجد الأقصى يكون بالكلام؟ هل نجدتنا للمسجد الأقصى يكون بالشعارات؟ لا، وإنما نجدتنا للمسجد الأقصى يكون بالتضحية بالنفس أولا، الجهاد الجهاد. وهذه القضية فهمها المجاهدون الأوائل منذ أن سقطت فلسطين في عام 1924 وانسحب الجيش العثماني بعد سقوط الخلافة العثمانية حتى المجاهدون. وأذكر لكم الآن التسلسل التاريخي، أهل الجهاد مو منتظرينكم ومنتظرينكم تستون ما يجاهدون ولا ما يجاهدون. أهل الجهاد هناك غزوا، وأهل الجهاد هناك قاتلوا، وأهل الجهاد رأوا ما لم تروه أنتم بأعينكم. وأتى لهم العلماء ممن عاصرهم بأن ذاك جهادا شرعيا يستوجب على المسلمين القيام به، ولا يجوز النكوص ولا النكون عنه، وإنما هو من أوجب وأعظم الواجبات جهاد الدفع على أعضاء المسلمين على المسلمين، ولو لم يكن هناك إمام فجهاد الدفع كما قال شيخ الإسلام وغيره لا يشترط به إمام. الخلاف وقع في جهاد الطلب، أما إذا داعم العدو بلاد المسلمين وسبى حريمهم وقتل نساءهم ورجالهم فإن المسلمون جميعا ينصبون عليهم رجلا ثم يهبوا للقتال. وخذوا التسلسل التاريخي لأعمال المجاهدين هناك وما قدموا وما ضحوا إلى يومنا هذا، وهذا دليل على أن الطريقة الوحيدة هو الذي يفعل يفهمه اليهود طريق الحوار معهم، إنما هو طريق المواجهة. علمتنا الأيام أن التنادي بالمنايا يدير خير حواره، الحوار معهم إنما يكون بالمواجهة وفي القتال. اسمعوا ما قال به أهل الجهاد من الأعمال البطولية التي قاموا بها منذ ذاك الزمن إلى يومنا هذا، والمجاهدون والأبطال. الرجل تلو الآخر يقود الحملات ويدخل في العدو، وإن اعتقد أنه مقتول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يدخل في العدو وإن اعتقد أنه مقتول إلا أن ذلك يمكن العدو، فهذا جائز له باتفاق الأئمة الأربعة. اسمعوا ما قام به أهل الإسلام وأهل الجهاد والتضحية. يقولون قام الشيخ عز الدين في عام 1933 الشيخ عز الدين القسام السوري المولد يبدأ بجمع التبرعات لشراء أسلحة لقصد الثورة على الإنجليز، محافظا في ذلك على السرية التامة. في عام 35 الشيخ عز الدين القسام ينظم 5 لجان، لجنة دعوية ولجنة جهادية ولجنة مالية، ويخرج بنحو 200 رجل إلى فلسطين و800 من الأنصار الذين ناصروه ليدخل فلسطين ويحرر من يستطيع وينقذ من تبقى من المسلمين بعد هذه المجازر المتتالية عليهم. في عام 36 في شهر إبريل، في نفس العام في عام 35 يدخل الشيخ عز الدين القسام وهو يقود أول عملية للمقاومة الفلسطينية المسلحة خلال اشتباك ضد القوات البريطانية، واشتبك معها ثم استشهد رحمه الله، الذي أشعل أول ثورة عز الدين القسام. في عام 36 الشيخ فرحان السعدي صديق الشيخ عز الدين القسام يقوم ومجموعة من الشبان بهجوم صاعق على قافلة من السيارات اليهودية على طريق نابلس سوكون، كانت تسير بحراسة القوات البريطانية، ويتمكن من قتل 3 يهود. واستمر الشيخ فرحان في الجهاد رغم كبر سنه حتى اعتقلته بريطانيا وأعدمته شمسا بعد التعذيب عن عمر قارب 80 عاما. وهكذا ظل أهل الجهاد في قتال مستمر وفي تضحية مستمرة حتى عامنا أو حتى زمن هذا. وخذوا بعد ذلك تتالي الأحداث. قالوا وفي عام 1936 يقود القائد لبنان الأصل فوزي الطاووقجي القائد العربي يدخل في الغين آسيا من العراق على رأس 150 متطوعا من الدول العربية لشد أزر الثورة المسلمة هناك على البريطانيين. وهكذا تستمر الحملات والكل يمجد من عنده ويأتي فيساعد. وفي عام 1938 في شهر ديسمبر الإفراج عن الزعماء الفلسطينيين الذين سبق أن رحلوا إلى جزيرة سيشل مع حلمانهم من العودة إلى فلسطين. وفي ذلك العام في عام 42 تنشط حركات الجهاد في عام 42 وتصطدم مع اليهود. وفي عام 46 في فبراير الشعب الفلسطيني يضرب احتجاجا على قرار الحكومة البريطانية للسماح بمواصلة الهجرة إليها. وفي عام 47 عام النكسة زادت الحركات الجهادية هناك. وهذه التقارير تحكي وتقول أنه في عام 48 بريطانيا أعطت لليهود طائرات وتحرك المجاهدون للقتال. ففي يناير في عام 48 اللجنة الفنية العسكرية لجامعة الدول العربية تتنادى للقتال لأجل تحرير فلسطين. وفي كانون الثاني يناير تصل الكتيبة الأولى من متبوع جيش الإنقاذ سمي جيش الإنقاذ للمواجهة وقوامها 330 فردا إلى شمال فلسطين، وتصطدم مع الكبائر البريطانية وتتقاتل معها وتهزم ثم تنهزم. وفي نفس العام في يناير قوات الجهاد المقدس الفلسطينية وقوات جيش الإنقاذ تهاجم مستعمرة يهودية وتقتل من البريطانيين. وفي شهر فبراير انفجار تسبب به الفلسطينيون في مكتب البريد المركزي أدى إلى قتل 20 يهوديا. وفي نفس العام في فبراير قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تنسف بنايات في شارع بن يهوذا في القدس وتقتل 57 من اليهود وتجرح 100 آخرين. وفي شهر مارس فوز الطاووقجي يدخل فلسطين ويتسلم قيادة وحدات جيش الإنقاذ في القطاع الأوسط. وفي نفس العام في مارس وحدات من جيش الإنقاذ لتعلن الجهاد هناك ب 360 مسلم متطوع. وفي شهر مارس قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني تنسف مقر وكالة الأنباء اليهودية في القدس مما أدى إلى مقتل 11 يهودي وجرح 86 يهودي. وفي نفس الشهر في مارس قوات الجهاد المقدس تغلق الطريق إلى المستعمرات الصهيونية. وفي نفس الشهر في مارس قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تنصب كمينا لقافلة من الهاغانا من اليهود على الطريق فتقتل 11 شخصا. وفي مارس قوات الجهاد المقدس تفجر سيارة مخصصة. وفي نفس الشهر قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني تشن هجوما على مستعمرة عطروس شمالي القدس. وفي نفس الشهر في 27 من شهر مارس قوات الجهاد المقدس وجيش الانقاذ تمسك كمين فئة هادانا في طريقها الى المستعمرات وتهب بريطانيا لمعادتها. وقوات الجهاد المقدس تقتل 70 فردا من اليهود. وفي نفس العام القاموسي يهاجم مستعمرة مشمار ويقتل من اليهود. وفي شهر طه القادر الحسيني يغادر دمشق الى القدس برفقة 56 متطوعا بهدف استعادة القسطل. ولما وصل الى درق اطلقت اليه اللجنة العسكرية طالبة اليه العودة، لكن عبد القادر قال رفض قائلا انني ذاهب فورا الى القسطل وساقتحمها وساحتلها ولقد ذلك الى موتي، والله لقد سئمت الحياة واصبح الموت احب الى نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة العربية. انني اصبحت واتمنى الموت الان قبل ان ارى اليهود يحتلون فلسطين، ان رجال الجامعة يكونون في فلسطين. وهكذا قتل في هذه المعركة وفاء القسطل أخذها. قوات الجهاد المقدس تنصب كمينا. وهكذا استمر الجهاد منذ أن بدأه عز الدين القسام إلى عبد القادر الحسيني إلى أن دخلت الوحدات المصرية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين. الوحدات المصرية غير النظامية التابعة للإخوان المسلمين تقوم بمهاجمة مستعمرة كفار داروم في النقب للمرة الثانية وتقتل اليهود وتقترب من القدس، إلا أن الأوامر الخلفية أرجعتها. وظل المسلمون هكذا يتنادون للجهاد ويرون أن الطريق الأمثل والحل الأول للقدس إنما هو الجهاد والسنابي لإعلانه. وما انتظر هؤلاء ممن يرى الذبح وسفك الدماء أمام عينه، ما انتظروا إذنا ولا انتظروا فترة، وإنما عندهم من أكثرهم من أهل العلم بوجوب الجهاد وبوجوب قتال المسلمين اليهود، وأن ذلك فرض عين على من كان هناك من أبناء المسلمين. حتى وصل العهد إلى هذا الزمن ووصل العهد إلى أمرنا هذا، وقامت حماس وغيرها من الناس الذين يقاتلون هناك بحمل الأمانة وبالدفاع عن أراضي المسلمين. ولكن ما هو واجبنا؟ وصلنا إلى عصرنا هذا، ما هو واجبنا في عصر كثرت به الخيانات وفي عصر حجرت به قضية فلسطين؟ ففلسطين بعدما كانت قضية إسلامية عالمية تهم العالم كله أصبحت قضية لا تهم إلا المسلمين، ثم حجموها فصارت القضية لا تهم المسلمين، صارت تهم العرب فقط، ثم حجموها فصارت القضية لا تهم العرب وإنما تهم دول الجوار، يعني الدول التي جاورت فلسطين، ثم حجموها فصارت القضية لا تهم دول الجوار وإنما تهم منظمة التحرير الفلسطينية، فهي تبيع بها وهي لوحدها تشتري بها، وكأن القضية ليس بها قداسة وليس بها بارس عند أهل الإسلام. فصار المسلم الباكستاني والمسلم الهندي والمسلم الكويتي والمسلم العربي لا تهمه قضية فلسطين، يقول هم ضاعوها نحن لا تهمنا. لذلك ابتدعت في التأصيل التاريخي أن القضية تهم المسلمين جميعا وأنها لها في النفس قداسة ومكانة. بعد قليل نكمل إن شاء الله ما هو واجبنا تجاه هذه القضية. أما عن القسم الثالث وهو دورنا تجاه قضية فلسطين وواجبنا تجاه هذه القضية، فلا حل إلا بالجهاد، لا حل لاستعادة القدس إلا بالجهاد. طريق المفاوضات أصبح طريقا مسدودا ومغلقا، والبطش والتنكيل بالمسلمين ما زال مستمرا، والقضية ليست قضية شخصية، كما أن القضية ليست قضية قومية عربية، وكما أن القضية إنما هي قضية أعراض المسلمين. وجب على المسلم أن يهتم بأعراض المسلمات حينما تنتهك، والذي لا يهتم بأعراض المسلمين ففي إيمانه نظر، في إيمانه نظر، لأن القتل إنما وقع لأجل الديانة، فغير المسلمين هناك لا يقتلوا، وغير أهل الإسلام لا يذبحوا، فالنصراني يعيش هناك حياة راغدة، وأما أهل الإسلام فقتلوا لإسلامهم، ولذا وجب على أهل الإسلام نصرتهم. إن الجهاد هو الطريق الذي يعيد، إن اليهود ما أخذوا القدس إلا بالقتال والتضحية، وما أخذوا القدس وسلبوها إلا بمنظمات قاتلت وضحت ودفع لها ودفعت لها أموال، فاستعادوا القدس إلى حضيرتهم. وكذا نحن واجبنا تجاه هذه القضية هو إعلان الجهاد المقدس. إن الجهاد المقدس هو الطريق الوحيد. الجنة، وأعلى عمل كما قال صلى الله عليه وسلم وذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي والجهاد باطل، ولذلك تعطيل الجهاد مع اليهود وإقامة معاهدة صلح مع اليهود دائما أمر باطل شرعا، لا يصح إقامة معاهدة دائمة مع اليهود، وإنما إن كان هناك معاهدة فهي هدنة مؤقتة حتى يستعيد المسلمون أنفسهم، أما إقامة الهدنة الدائمة بيننا وبينهم فهو إلغاء للجهاد وتعطيل لدين الله ورضا بالكفر ورضا بالقتل، وهذا لا يكونه عالم، والفتوى في ذلك فهمت فهما خاطئا، وإنما الأصل أن يلغى ذلك، وأن الأصل متى ما استعاد المسلمون قوتهم وطاقتهم عادوا للجهاد مرة ثانية. الطريق الوحيد لعودة فلسطين ولعودة القدس لا المناداة بالقومية العربية ولا رفع الماسونية ولا رفع رايات العلمانية ولا رفع رايات الوطنية ولا رفع رايات العروبة ولا منظمات التحرير، إن الطريق الوحيد لعودة القدس هو رفع راية الإسلام. دخلت القدس في الإسلام لا في العروبة، وخرجت القدس يوم أن رفعت رايات العروبة، وها هي العروبة منذ عام 1947 يرفعون رايتها والناس في نكسات متتالية وهزائم تكرى، والناس في ضنك وشدة وقتل وتشريد وتعذيب، وأهل فلسطين من المسلمين يعانون ما يعانون، فلا حل إلا بالجهاد. وإن كان الجهاد غير ممكن لكثير من أبناء الإسلام فلا أقل من أن يجد الإنسان الجهاد بلفظه، أو يؤيد الجهاد بقوله، أو يؤيد الجهاد بماله، أو يؤيد الجهاد بدعائه، لا يكون سبة على الإسلام حينما يعيق الناس من الجهاد أو يبحث عن فتاوى أرجاء تعطل المسلمين وتعطل جهادهم. إنها صفة المنافقين عبر التاريخ الذين يتلمسون الأعداء حتى لا يواجهوا الجهاد، ويتلمسون الأعداء حتى يفروا ويهربوا من مواجهة العدو. أما أهل العلم وأهل الإسلام فيرون أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وأنه لا يعطله إلا ظالم، وأنه الطريق الوحيد للتضحية وللوصول إلى مرادنا، ولكن إلى الله عز وجل المشتكى. أقول الخلاص بالجهاد، ما تستطيع تجاهد دعائك، ما تستطيع تدعو أموالك، ما تستطيع أموالك تأييدك، ما تستطيع أن تؤيد قلمك، وهكذا كل بحسبه يؤيد القضية. فالقضية ليست راجعة إلى منظمة التحرير، والقضية ليست راجعة للشعب الفلسطيني الساكن هنا، وإنما القضية راجعة إلى قداسة المكان وإكرام الله للمكان، وكذلك لعظم دم المسلم الذي يهراق هناك، الذي يهراق هناك من أبناء المسلمين. نحتاج اليوم إلى صيحة جديدة توقظنا من القومية العربية التي نعيش بها، ومن الوطنية التي قتلت الناس فجعلتهم لا يهتموا إلا ببني جنسهم وبني جنسيتهم، فلو قتل مسلم فإنه لا يعني لأنه ما يحمل جنسيته، ولو قتل مسلم بالهندي فإنه لا يعني لأنه لا يحمل عروبته، ولو قتل مسلم في الصين فإنه لا يعنيه لأنه ليس جارك، وهكذا شتتت الأمة وقسمت بسبب أنهم غرسوا فيها القوميات والنعرات، فأصبح المسلم لا يهتم بأبناء المسلمين. أقول أن الخلاصة لقضية فلسطين إنما هي بالتلاذي للجهاد، وما دام الجهاد قائم وبابه مفتوح، ومن لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية، وفي حديث مات على سن شعب النفاق، وما يكره الجهاد إلا زبان، وما يخوف من الجهاد إلا مرجف، وما يحذر من الجهاد إلا منافق، وأما الجهاد فماض إلى يوم القيامة. ولا يفهم أحد خطأ أن العلماء الذين أفتوا بقضية الإمام أنهم مثبتون عن الجهاد، لا، وإنما نظروها من نظرة شرعية، ناقشوا القضية من ناحية شرعية، يجب الإمام ولا ما يجب الإمام فقط، لا، قولهم لا يحمل على تعطيل الجهاد ولا على تعطيل الجهاد، وإنما الجهاد ماضي. ونسأل الله عز وجل أن يقيم لهذه الأمة صراح دين جديد يحمل الراية ويتنادى بنا للجهاد، كما قالوا رفيق صراح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، نساء فلسطين تتحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في ثقوله، وهل يصبح ثمر في قبضة الظلم يثمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسل ويبحر، تعال إلينا فانظر غاز أخرك، وموطن آباء جداد مكسر، تناديك من شطر المآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، يطاردنا بالموت يعود. هكذا حال الأمة، الجهاد معطل، لا عودة إلا بالجهاد، لا عودة إلا بالجهاد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يحيي الجهاد في هذه الأمة، ولا أقل من أن يدعو الإنسان ويستعين بدعائه وماله وقوته وهمته على إحياء هذه القضية، والقضية تهم كل المسلمين. هل أن المقتولة أمه؟ وهل أن المقتولة أخته؟ وهل أن من هتك عرضها وسحبت وجرت على وجهها وأدخلت إلى السجن وتناوب عليها أشرف جنود قدرين على هتك عرضها، هل أنها بنته؟ فماذا سيكون حاله؟ إن الإسلام أعظم من قوميات، وأعظم من أعراف، وأعظم من عادات. إنه دين شامل كما قال تعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالله عز وجل جعل الأمة المحمدية أمة واحدة. إذا صاح رجل في مشرقها تنادى له أهل مغربها، وإن صاح أهل جنوبها حتى لهم أهل شمالها. أما اليوم فقطعونا قطعا قطعا، فإن كنا نحن أهل الالتزام وأهل الدين لا نعتني ولا نهتم بما يجري للمسلمين هنا، ونثبت الناس عن نصرتهم والدعاء لهم، أو على الأقل عن إقامة الندوات مثل هذه الندوات للمناداة في قضايا المسلمين، فلا خير فينا بعد ذلك، لا خير فينا بعد ذلك، حتى إذا كسلنا عن التنادي لمثل هذه القضايا ولو بدعائنا. أسأل الله عز وجل أن يعيد القدس إلى حظيرة المسلمين، وأن يحذرهم من أيدي اليهود والغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن شيطان، أبرأ إلى الله أمري وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
نشكر الشيخ الدكتور طارق الطوالي على هذه المحاضرة القيمة. وهناك سؤال يقول: يا شيخ، ما هو واجبنا في إحياء هذه القضية في قلوب المسلمين، خاصة أن الآن نحاول إمادة هذه القضية وجعلها قضية فلسطينية خاصة بهم، وكيف يكون الجهاد في وضعنا الحالي؟
أظن أني أجبت على هذا السؤال وقلت أن أصل القضية هو تحجيمها، تحجيم القضية بعد أن كانت قضية فلسطين قضية عامة تهم كل العالم. قال: القضية ما تهم إلا المسلمين، فأهل المشرق والمغرب ما يهمهم لأن قضية تخص المسلمين، ثم حجمت القضية فصارت قضية عربية، ما تهم المسلم الباكستاني ولا الهندي ولا الصيني ولا الأوروبي، وإنما تهم العرب. ثم حجمت القضية فصارت القضية قضية دول الجوار، يعني غير العرب المجاورين لفلسطين، فإن القضية لا تهمهم، القضية تهم لبنان وتهم مصر وتهم الأردن وتهم سوريا، أما غيرهم فالقضية لا تعنيهم. ثم حجمت القضية أكثر فصارت قضية الشعب الفلسطيني في الداخل بس هو الذي يحكم بها، ثم حجمت القضية فصارت القضية تهم منظمة التحرير التي تبيع وتشتري بالقضية، أما غيرهم فإنهم لا يعنيهم. ولذلك يقول لك: والله الفلسطينيين هم ربط، ما هم باعوا أرضهم. لا، القضية ذكرت من البداية أرض مقدسة اختارها الله وأمر بنجدتها، وهناك آلاف بالملايين من المسلمين يرفض هذا الوضع القائم، فهي قضية تهم الجميع. أما الشق الثاني فهو واجبنا، قلت: الواجب كل بما يستطيع، صاحب المال بماله، صاحب القلم بقلمه، صاحب الدعاء بدعائه، لقضيتين اثنين: لقدسية هذه الأرض، ولنصرة المسلمين المضطهدين المعذبين هناك. فالمسلم مسؤول عن كل مسلم هنا، وإن كان هناك موقف سلبي. أنا أعرف بعضهم يقول في نفسه: ما الفلسطينيين أيام الغزو العراقي ما وقفوا معنا. مو كلهم، ليس كل الفلسطينيين، إذا وقف معنا من وقف أو قال من قال، أنت واجبك إسلامي مو واجبك قومي، أنت واجبك أنك لا ترضى على المسلم أن يقتل، الخائن خائن والمرء صادق مع الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: منصره مظلوم، شلون نرضيه؟ قال: تأخذ على يديه، تدليه الطريق، تدليه أن اللي عملت معانا غلط ومو صحيح، وأنا واجبك كمسلم أني أقف مع المسلم الآخر، واحتلاله طويل الأمد، أنت نجاك الله عز وجل بعد 8 شهور، هو يرفع ما زال يركع تحت احتلاله، إلى الآن دام 50 عام، وإحنا داخلين اليوم بسنة 51 من هذا الاحتلال، وجب عليك أن لا تتعامل مع الشعب بأكمله بالسحر والتدمير، وتفرح لهزيمة المسلمين، فقد ذكر أهل الإسلام في نواقض الإسلام أن مما ينقض الإسلام الفرح بهزيمة المسلمين، من يفرح بهزيمة المسلمين ارتد وانتقض إسلامه، ولذلك انتبه لهذه القضية.
يقول فضيلة الشيخ: قبل التوضيح، هناك من يفجرون أنفسهم أو ما يسمون الانتحاريين، هل هم شهداء؟
مسألة التحرير في مسألة الانتحار، أو تسمى الإشهار في مسألة الانتحار. هذه المسألة تكلم العلماء فيها قديما، وتكلم فيها الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، قرأت قبل يومين يعني مو بعيد، فالعهد بها قريب. هذه المسألة تكلم العلماء قالوا إن كان قصد الإنسان أدخل في العدو ويرتئي من أنه إذا دخل فأدخل في العدو تسبب هذا في هزيمة العدو والإدخال بهم وانتصار المسلمين ونشوتهم جاز له ذلك. الدليل قالوا الدليل عدة أدلة، هذا كلام ابن حجر يقول: واستدل على ذلك بفعل الطفل، الطفل الذي حضنته أمه في قصة الأخدود، فقال لأمه لا تتأخر ارمي بنفسك، فرمت بنفسها فانتحرت لأنه كان في تقدمها تشجيعا لمن كان خلفها. هذا واحد. الثاني قال قتل الغلام نفسه، نفس الغلام هو دل على قتله، ما هو حاول الملك أن يقتله رماه من جبل ما استطاع، أغرقه البحر ما استطاع، قال إنك لا تستطيع أو لا تقدر على قتلي. طيب الحلقة أنا أدليك شلون تقتلني، هذا انتحار، هذا انتحار، قال أنا علمك كيف تقتلني، فأدلاه أو علمه على قتله وقال قل بسم الله رب الغلام تقتلني، فكان في قتله نصرة للإسلام وإشهار وإثقال في العدو، فأسلم الناس كلهم لو ما قتلوا. بعد ذلك استدل ابن حجر بدليل ثالث قال: ومنه حادثة البراء بن مالك رضي الله عنه في حادثة الحديقة، فإنهم لما حاصروا الحديقة حاصروه كان داخلها مسيلمة، داخل الحديقة 40,000 وهو لوحده، قال حطوني على منجنيق وارموني داخل. طيب انت وحدك ميت ميت، قال ما علي ارموني وانا شاء الله افتح الباب، فرموه ثم فتح الباب وكان نصرا وقتل الرجل. هذا انتحار ولا منتحار؟ قال: ومثله حادثة عكرمة بن ابي جهل، عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه في معركة اليرموك، قال من يبايعني على الموت؟ بس بروح اموت ماني راجع. فخرج معه 500 مقاتل، قال فدخلوا ولم يرجع احدا ابدا، كلهم ماتوا ما رجع ولا واحد. ومثلها فعل الزبير بن العوام، قال من يبايعني على الموت في اليرموك؟ 300,000 امامه، دخل لوحده، لوحده ادخل في العدو. قال فدخل معه مجموعه من الفرسان، اول شيء 70 فارس، فذهبوا وعاد لوحده وهو حال رجع فمات. ثم دخل مره ثانيه قال من يبايعني على الموت؟ خرج معه 70 فارس رجع لوحده. ثم قال في المره الثالثه من يبايعني على الموت؟ ما خرج احد. قال هذا ما في فاجه، هو ينجو واحنا نموت. قال فلم يخرج احد، فقال والله ما اهون العدو، تخافون منهم؟ فحمل ابنه عبد الله بن الزبير، كان شاب صغير عمره 13 سنه او يزيد او 16 سنه، حمل ابنه عبد الله بن الزبير حطه في امام الخيل واسرج له، قال انت امسك لي بس السرج وامسك لي اللجام واتركني، وحمل سيفا باليمين وسيفا في الشمال كما يذكر عنه اهل التاريخ، ثم انغمس في العدو، هذا مو انتحار، ثم انغمس في العدو 300,000 من الروم، ثم انغمس بهم، كل الصحابة حضور، أبو عبيدة، شرحبيل بن حسنة، خالد، كلهم حضور، أقروه ثم انغمس بهم، فلما انغمس بهم غاب فقالوا مات الرجل، فعاد من آخرهم، وصل آخرهم ثم لف من وراهم ورجع، قالوا فقال المسلمون ما أضعف العدو، فأجهزوا عليهم جميعا فانتصروا عليهم. يقول ابن حجر واتفق الأئمة الأربعة، راجعوها في فتح الباري، يقول واتفق الأئمة الأربعة إن كان في الإتقان نصرة للمسلمين وإعزاز لهم وإظهار لدين الله وقتل للمشركين والكفار وغيرهم فإن ذلك يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، أما إن كان في ذلك رياء أو سمعة أو مصلحة غير متحققة فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. وهم فيها كتاب اسمه الإشهار في أحكام الانتحار، أنا أعرف هناك فتوى للشيخ بن باز بمنع ذلك سدا للذريعة، وهناك فتوى أخرى للشيخ بن عثيمين بمنع ذلك، إلا أن علماء الشام يفتون بجواز ذلك، علماء الشام يفتون بجواز ذلك لما يرون أن فيه مصلحة، والأمور تقر بقدرها، الأمور تقدر بقدرها، يعني الأمور ليست على إطلاقها وإنما يقدرها العالم القريب ممن تروى له الأحداث، والمسألة في سعة تقدر بحسب ضوابط المصلحة. والله تعالى أعلم.
هناك إعلان يدعونكم إخوانكم لمسجد الفتح لتحضر المحاضرة التي هي بعنوان الرؤية والأحلام للشيخ فؤاد سراج الدين، وهي يوم الأربعاء. أيها الأحباب، لا يعنى إلا أن نشكر الشيخ الدكتور طارق الطوالي على هذه المحاضرة القيمة مرة أخرى، وكذلك نشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.